أجل قد برعوا
هم أعيان.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا وإياكم على خير دائما إن شاء الله. وهذه حلقة جديدة من برنامجكم أعلام الأمة، ويسرنا أن يكون ضيفا علينا في حلقة اليوم الداعية الإسلامي فضيلة الدكتور محمد سرور. أهلا وسهلا بحضرتك.
مرحبا بحضرتك أستاذ محمد،
منور قناة الرحمة.
الله يحفظك.
ما شاء الله عليك،
الله
على هذا السمت الجميل.
جزاك الله خير.
إن شاء الله نفع الله بك الإسلام
والمسلمين، وإياك إن شاء الله. الله يحفظك أستاذ محمد.
يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون حلقة موفقة ولقاء مباركا تتنزل علينا فيه يعني السكينة، وتحفنا الملائكة، وتغشانا الرحمة، ويذكرنا الله في من عنده.
اللهم آمين.
أحبتنا الأكارم، وفي حلقة اليوم إن شاء الله من أعلام الأمة نبدأ بسؤال الحلقة الأسبوعية، وهو: اصطلح علماء الحديث على تلقيبهما بالشيخين، فمن هما الشيخان؟ وبمعنى آخر، إذا قرأنا الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي آخر الحديث رواه الشيخان، من هما الشيخان؟ طبعا سنتلقى الإجابات الصحيحة من حضراتكم على رسائل SMS، الرسائل القصيرة طوال الحلقة، والسؤال معروض على حضراتكم منذ فترة. في نهاية الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى سنعلن أسماء السادة المشاهدين الذين أجابوا الإجابات الصحيحة. الفقرة الثانية إن شاء الله عبارة عن حوار جميل وممتع مع ضيفنا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سرور، حول الشخصية التي سنعلنها بعد قليل. والفقرة الثالثة يعني سنجيب على السؤال، ثم نعلن أسماء السادة المشاهدين الذين أجابوا على السؤال. هناك فقرة جميلة وطريفة وتعودتم عليها، وهي تصحيح بعض الأخطاء اللغوية في لغتنا العربية المعاصرة، سواء في اللهجة العامية أو اللغة المعاصرة. هناك فقرة كده أنا أرجو من حضراتكم أن تكونوا معنا فيها دائما، وهي فقرة المبدعين. يعني إذا كان عندك قصيدة كده من تأليفك أو من تأليفك، إحنا تحت أمركم ونتلقاها عبر قناة الرحمة وعبر أعلام الأمة. وإن شاء الله تبارك وتعالى تكون حلقة موفقة، وينفع الله بنا وبكم والإسلام والمسلمين. أخي الحبيب، أختي الفاضلة، والدي الحبيب، أمي الحبيبة، أخي العزيز، ابنتي العزيزة، ابني العزيز، طبعا انتوا عارفين أنا بقول لكم إيه كل أسبوع: الريموت. حضرتك حط الريموت، حضرتك حط الريموت جنبك أو على التلفزيون. يعني ارحموا أنفسكم بقناة الرحمة، علموا أنفسكم بقناة الرحمة، املأوا بيوتكم بركة وخيرا وعلما وعبادة وخشوعا بقناة الرحمة، علموا أولادكم وبناتكم بقناة الرحمة، اجعلوا بيوتكم جنة بقناة الرحمة. وهل يأبى أحدنا أن يدخل الجنة؟ كلنا ندعو الله تبارك وتعالى أن ندخل الجنة. أما العلم الذي نرفعه اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى من أعلام الأمة، فهو التلميذ الأول للصحابي الجليل عبد الله بن عباس، الذي تعلم منه التفسير. إنه أحد شهداء الإسلام الذين استشهدوا على يد الحجاج ابن يوسف الثقفي. إنه أحد المفسرين الكبار في الإسلام فمن هو بعد الفاصل إن شاء الله.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار حياهم رب غفار أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا.
فضلت الدكتور أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بحضراتكم بعد الفاصل. فضلت الدكتور محمد من هو التابعي الجليل الذي سنتحدث عنه اليوم، ما نسبه الشريف، أين ومتى ولد؟
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فشخصية هذه الحلقة هو العالم المبارك سعيد بن جبير بن هشام الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد أبو محمد، ويقال أبو عبد الله الأزدي الوالبي مولاهم الكوفي. وهذا طبعا فيه إجابة عن السؤال الثاني، أين ولد؟ هو ولد في الكوفة. والحقيقة سعيد بن جبير رحمه الله تعالى عاش ردحا من الزمن، بل غالب حياته في الكوفة، ثم انتقل بعد ذلك بعد الفتنة إلى مكة المكرمة، حتى إن بعض الذين يكتبون في أعلام المفسرين يعدونه من طبقات المفسرين في مكة.
نعم.
الإمام سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أحد الأعلام، وكان رحمه الله حبشي الأصل أسود اللون، غير أنه طبعا أبيض الخصال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما عن سنة مولده فأنت تعلم أن المرء يولد، غالب الناس لا يعرف عنه شيئا، بل هو نفسه لا يعرف شيئا عن نفسه ولا عن الدنيا، ثم إذا ما سواه الله تبارك وتعالى وأخذ يسير قدما في درجات المعالي، يعني ركضه الناس بأبصارهم وبدأ الكل يؤرق له ويكتب، فلا تجد واحدا فقط، يعني ربما اختلف في سنة وفاة سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إلا خلافا يسير. من المؤرخين من يقول أنه رحمه الله تعالى توفي سنة توفي يقينا سنة 95 في شعبان. أما عن المولد فمنهم من قال أنه عاش 57 عاما، وهذا ما يرجحه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، ومنهم من يقول أنه لم يعش سوى 49 سنة، وبذلك تكون سنة مولده إما سنة 38 أو سنة 46، والله تعالى أعلى وأعلم.
يعني فضلت الدكتور هو من القرن الأول وخير القرون قرني.
لا شك.
طيب الحلقة الماضية تحدثنا فيها عن يعني العالم الجليل وكيع بن الجراح رحمه الله، والحقيقة أن أخت مشاهدة فاضلة اتصلت بنا وسألتنا سؤال وقالت الصحابي الجليل وكيع بن الجراح، وهي مشاهدة فاضلة ومثقفة الحمد لله ونحسبه على خير إن شاء الله. طيب، هذا دفعني إلى أن أكرر دائما السؤال، هو ما الفرق بين الصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء؟ فضل الشيخ.
نعم، أما عن الصحابة فيعرفهم العلماء يعني تعريفات كثيرة، والتعريف الراجح الذي أرتضيه والله تعالى أعلم أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومات على ذلك، حتى وإن تخللت حياته ردة، غير أنه مات على الإسلام. أما التابعي فهو من لقي الصحابي، وتابعي التابعي هو من لقي التابعي. نعم، بارك الله فيك. أما عن العالم فالعلماء لهم في تعريف العلماء تعريفات كثيرة، ولكننا يعني نعرف تعريفا هو أقرب إلى الحلقة والمراد منها فوائد التربوية، أن العالم الحق هو الذي يتعلم العلم ويبثه في الناس ويعمل به، فإذا ما تعلمه علمه ولم يعمل قل درجة، إذا تعلم ولم يعمل ولم يعلم طبعا كان أقل الدرجات، ولكن له فضل طبعا وفضل العلم الذي يرتديه له تبارك وتعالى لأكارم خلقه وعباده.
طيب فضلت الدكتور، قبل أن أنتقل أيضا، إحنا وأنا أول مرة أسأل هذا السؤال في عالم الأمة، يعني إحنا مثلا بنقرأ طبقات ابن سعد.
نعم.
مثلا والبعض يقول طبقات التابعين.
نعم.
فيعني ايه طبقات التابعين؟ يعني على اي اساس؟ يعني على اساس العمر ولا اساس رؤيه الصحابه؟ يعني على اي اساس؟
والله الطبقات تقسم باعتبارات كثيرة مختلفة، منها التقسيم الذي تفضلت به وذكرته، طبقات الصحابة، طبقات التابعين، طبقات تابع التابعين، أو حتى التابعون هؤلاء الذين منهم سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، هؤلاء طبقات، فهو من أواسط طبقة التابعين رحمه الله تعالى، أو على أساس الأعمار أو على أساس السن أو كل 10 أعوام طبقة إلى غير ذلك مما حاول اجتهد فيه علماء التراجم رحمهم الله تعالى جميعا.
طيب التابعي الجليل الذي معنا اليوم وهو التابعي الجليل سعيد بن جبير، شخصية عظيمة جدا كتير من الناس لا يعرفونها، يعني وإحنا دايما أنا دايما يعني أقول للناس إن إحنا ننقب دائما ونبحث في كتب السير ونستخلص منها الجواهر واللآلئ والعبر، دائما أقول هذا. فالتابعي الجليل سعيد بن جبير ممكن أحد المسلمين الآن أو عدد كبير من المسلمين الآن لم يسمع من هو سعيد بن جبير، فحضرتك قلت لنا هو من. طيب هو تلقى العلم على أيدي كبار الصحابة
صحيح،
واجتهد كثيرا منذ حداثة سنه في طلب العلم، فحدثنا فضيلة الدكتور محمد عن اجتهاده في طلب العلم وتلقيه العلم على أيدي كبار الصحابة رضي الله عنهم جميعا.
سعيد بن جبير رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنه تلقى كما تفضلتم العلم عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا يعني لي اعتراض على جملة ذكرتها وهي أنه تلقى ذلك عن كبار الصحابة، وربما لم يستطع اللحوق بكثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا شيخه الأول والأكبر والذي تلقى عنه معظم مادته التفسيرية هو ابن عباس رضي الله عنهما، فأكثر عنه رحمه الله وجود، وروى عن عبد الله بن مغفل، وإن كانت في روايته عن عبد الله بن مغفل كلام، وعائشة وعدي بن حاتم وأبي موسى الأشعري في سنن النسائي، وكذلك روايته عن أبي موسى فيها كلام، وأرى والله أعلم أنه لم يسمع من أبي موسى، وروى عن أبي هريرة وأبي مسعود البدري، ومرسل أيضا عن أبي مسعود البدري، وعن ابن عمر وابن الزبير والضحاك بن قيس وأنس وأبي سعيد الخدري، هؤلاء من الصحابة، وله كذلك شيوخ من طبقة التابعين كأبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى. عبد الرحمن السلمي يعني رجل يستحق حلقة من حلقاتك المباركة،
إن شاء الله.
وهو قرأ القرآن رحمه الله تعالى على ابن عباس، وقرأ عليه أكابر علماء القراءات كأبي عمرو بن العلاء رحم الله الجميع. أما عن مكانته في طلب العلم، فسعيد بن جبير كان دائم الشغل بطلب العلم والتحديث به، بل إنه كان يحدث دائما إن ما عندي من العلم مما يهمني، يعني يحزن إذا مات بهذا العلم ولم يبثه في الناس، قولته كقول الشافعي تمنيت أن يبث هذا العلم ولم ينسب إلي منه حرف واحد، هذا قمة الإخلاص رحمه الله تعالى. وتجده يعني إذا سئل ما خراب الدنيا، كيف تخرب الدنيا، كيف تنتهي بركتها، فيقول خرابها إذا ذهب علماؤها، وذلك تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، إنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فهذه مكانة العلم والعلماء. أما هو فكان دائم الترحال رحمه الله تعالى، أن تجده من الكوفة يذهب إلى مكة ويذهب إلى المدينة ويذهب إلى شتى بقاع الأرض، كان الواحد منهم ربما يدور بالكرة الأرضية كاملة كي يحصل ما يحصل، هذا فيه عبرة لإخواننا طلبة العلم الذين يعني يرضون بالقليل من الطلب ولا يحبون أن يجثوا بين ركب العلماء ولا يحبون أن يتعبوا أنفسهم كثير التعب في تتبع أهل العلم رحمة الله على الجميع.
والله فضلتك فكرتيني بحاجة أنا والله لم أؤدها أبدا، يعني أنا فوجئت بأحد مشاهدي قناة الرحمة ومشاهدي أعلام الأمة، هو شاب في كلية أصول الدين في الأزهر الشريف، فوجئت به يتصل بي يا أستاذ محمد أنا أريد أن أتلقى علم النحو على يدي. هو هنا من القاهرة وأنا ساكن في المنصورة، فقلت له يا ابني مشقة عليك ومشقة علي أيضا، ومن أنا في النحو يعني بالنسبة للأساتذة الكبار الجهابذة الذين يدرسونك، فقال لي أنا معجب بحضرتك وأريد أن أتلقى العلم علم النحو والصرف على يديك، فقلت له والله إذا كنت مصرا فتلقى جزاك. فالمهم أنا وجدت هذا الشاب وقد أتى إلي للمنصورة، والله لم أتوقع أبدا أن شابا مثلا من أبناء القاهرة يغادر القاهرة حتى يأتي إلى المنصورة لكي يتعلم. قلت له والله يا ابني لقد ذكرتني بالسلف الذين كانوا يرحلون من مكان إلى مكان حتى يتلقوا العلم. حضرتك فكرتني بهذا الوقت لما بتقول لي أنه سعيد بن جبير كان وكل السلف كانوا ينتقلون من مكان إلى إيه؟ إلى مكان. فنسأل الله أن ينفع بنا وبك.
آمين يا رب.
طيب فضيلة الدكتور الحبيب، كتب السير تقول أن سعيد بن جبير كان يلازم حبر الأمة وترجمان القرآن، من هو طبعا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، كان يلازمه ملازمة الظل لصاحبه.
نعم.
فكيف كانت علاقته بأستاذه، وماذا تلقى عنه وماذا أخذ منه؟
نعم، جزاك الله خيرا. سعيد بن جبير رحمه الله تعالى كان كما ذكرتم وتفضلتم شديد التعلق بعبد الله بن عباس، ولذلك روى معظم ما رواه من الفوائد التفسيرية عن شيخه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وعبد الله بن عباس أيضا كان يعني كما يقال يبادله نفس الإحساس، يبادله نفس الإحساس. فيعني إذا جاءه مثلا أقوام من أهل الكوفة وأتوه يسألونه عن بعض الأسئلة، فيقول لهم أليس فيكم ابن أم الدهماء، يعني سعيد ابن جبير رحمه الله تعالى ورضي عنه. وعبد الله بن عباس يبدو أنه يعني اقتنع قناعة تامة بتلميذه سعيد بن جبير رحمهما الله تعالى ورضي عنهما، اقتنع به قناعة تامة، حتى إنه قال ذات يوم لسعيد بن جبير حدث. قال أحدث وأنت موجود، انظر إلى الأدب.
يا سلام،
غفر الله لك، انظر إلى الأدب، أحدث وأنت موجود. قال أليس من رحمة الله عز وجل بك أن تحدث وأنا موجود، فإن أحسنت فبها ونعمت، وإن أسأت أو أخطأت قومتك.
الله، جميلة.
نعم.
تاني الحتة دي يعني أنا فهمت، مش عارف من حضرتك.
نعم.
فهمت ولا لا، إن هو التلميذ أمام الأستاذ.
صحيح.
التلميذ سعيد بن جبير.
نعم.
والأستاذ رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس.
نعم.
فطبعا التلميذ عنده حياء شديد أن يحدث أمام الناس والأستاذ موجود.
صحيح.
طبعا صعبة. فتفضل حضرتك، يا ريت تكملها لي كده، أنا عجبتني قوي الحكي.
هذا من الأدب الجم الذي ربما افتقده كثير من طلبة العلم، وربما الدعاء تجد الرجل يعني كما يقول الله تعالى.
الشيخ قال له ايه عبد الله بن عباس؟
قال له عبد الله بن عباس ليس من رحمة الله عز وجل بك أن تحدث وأنا موجود، فإن أحسنت فبها ونعمت، وإن أسأت أو أخطأت قومتك أو صورت لك.
جميل.
فرحم الله الجميع. كانت العلاقة بينهما علاقة كبيرة جدا، علاقة الشيخ بأستاذه. وأنت تجد على طول التاريخ الإسلامي هؤلاء الأعلام الأجلة الكبار كان الواحد فيهم تلميذه أحب إليه ربما من ولده من صلبه.
يا سلام.
يعني يحن عليه ويحبه ويشجعه ويبسط له الطريق ويحاول أن يأخذ بيديه إلى الطريق الصحيح. وكذلك كانت علاقة التلميذ بشيخ، يعني أنت تجد مثلا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول ما قلبت أو قلبت الورقة بين يدي مالك هيبة له. انظر إلى هذه الجملة. وكان جزاء الشافعي طبعا من جنس عمله، قال الربيع بن سليمان كن ما شربت ماء أمام الشافعي هيبة له.
yes.
طبعا خلاف هؤلاء الذين ربما كانوا يأخذون بألسنتهم في أهل العلم، كان كذلك جزاؤهم من جنس عملهم. تجد يعني يقيد الله عز وجل لهم من يسبهم ويطعن فيهم ويطعن في علمهم وإن كانوا علماء كبار. ولا داعي طبعا لذكر أسماء بعض هؤلاء.
ما إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ يعني إيه عدم الاحترام ده اللي موجود بين يعني البعض؟ طبعا أنا لا أقول كل، الحمد لله أمتنا بخير.
صحيح.
أمتنا بخير. صحيح. إن شاء الله، وبدليل أن فيها الشباب زي حضرتك يعني. فأيضا تلقيت العلم على أيدي مشايخ وتحترمهم ولك تلاميذ ويحترمونك. لكن إيه اللي حصل؟ يعني ليه العلاقة ساءت بين التلميذ والأستاذ؟ مش عايزين يعني نقول، أنا عايز عمم.
نعم.
سواء كان تلميذا يعني يتلقى العلم الدنيوي أو تلميذا يتلقى العلم الديني، إيه العلاقة اللي حصلت ليه؟ يعني ليه هذا ما الشوائب التي دخلت عليها؟
والله أنا أختصر الإجابة عن هذا السؤال في نقطتين. النقطة الأولى أن أحد تلاميذ مالك رحمه الله تعالى يحكي عنه فيقول جلست عند مالك 20 سنة، أخذت الأدب في 18 سنة والعلم في سنتين.
الله، جميل.
شيخ الألباني رحمه الله تعالى من المعاصرين، هو إمام كبير عالم رحمه الله تعالى وأحسن إليه، يقول يعني نحن ربما قطعنا شوطا كبيرا في الطريق العلمي، غير أننا بحاجة لازلنا إلى شوط مثله في الطريق التربوي.
الله.
أن يجلس الطالب ويتربى كيف يعامل أستاذه، كيف يعامل الناس، كيف يدعو لله تبارك وتعالى. هذا طبعا مستقى من الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح.
التشجيع برضو اللي حضرتك قلت عليه، التشجيع يعني. نعم. هو سيدنا سعيد بن جبير خايف أو عنده رهبة أن يحدث الناس أمام صحابي جليل.
والله أنا لا أقول رهبة، ولكن أقول هو أدب أكثر
وأدب
من رهبة.
وأدب تمام تمام تمام. طيب طب في حتة تانية مش عارف حضرتك فاكرها ولا لا، إنه لما أهل الكوفة
أتوه
أتفضل
يسألونه بعض الأسئلة فكأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعني يتعجب وينكر، يعني أليس فيكم سعيد بن جبير؟ يعني ماذا تكبدتم هذه المشقة وأتيتم إلي أليس فيكم سعيد بن جبير؟ سعيد بن جبير؟ فقالوا نعم. أليس فيكم ابن أم الدهماء ابن أبي الدهماء؟ قالوا نعم. فهو ينكر عليهم لماذا لم تسألوه قبل أن تأتون. طبعا الدهماء كما كما حصل بيننا، الدهماء أنا حقيقة بحثت عنها كثيرا في كتب التراجم والسير، فلربما يعني كنت أتمنى أن أقف على قول راوي من الرواة، يعني ربما يكون وراءها علم، ربما يكون وراء هذه القولة علم. لكن كما ذكرت لك سعيد بن جبير كان أسود اللون أبيض الخصاف كما ذكرت في أول حلقة. فالدهماء بمعنى كما تفضلتم بمعنى العامة أو بمعنى السواد، السواد أو بمعنى القدر، لها معاني كثيرة في اللغة، وأرى والله أعلم أنه لقبه بذلك لسواد لونه، والله تعالى أعلى وأعلم.
طبعا أنا بس بوضح للسادة المشاهدين أنه يعني أثناء الإعداد للحلقة فأنا الحقيقة دوخت فضلت الشيخ على كلمة الدهماء، قلت له بحث لي عن كلمة الدهماء ضروري لأنه ممكن مشاهد يسألنا عن الدهماء، فبحث لي عن الدهماء، بحث لي عنها لماذا قالها ابن عباس، وابحث لي عنها ايضا في المعاجم، فبارك الله فيك. وطبعا فضيلتك خريج دار علوم ودكتوراه في دار العلوم ايضا، فدكتوراه عقيده يعني، بارك الله فيك. طيب مما تعلمه سيدنا سعيد بن جبير على يد حبر الامه وترجمان القران التفسير، واشتهر كثيرا بالتفسير، عايزين نقف وقفه كده بسيطه امام، مش بسيطه على حاجه، ازاي الكلام ده، ده هو من اشهر المفسرين في التاريخ الإسلامي.
صحيح.
سعيد بن جبير من أشهر وأكبر المفسرين في التاريخ الإسلامي. فإحنا عايزين نؤصل هذا الأمر، ما مكانته العلمية في التفسير؟
لا شك يعني إذا أردنا أن نتكلم عن التفسير يعني يسبق هذا الكلام عن مكانة سعيد بن جبير رحمه الله تعالى في علم الحديث. سعيد بن جبير كما تعلم مجمع عليه من أصحاب الكتب الستة، فهو ثبت ثقة إمام. يقول عنه أحد الجهابذة الكبار سفيان الثوري: خذوا التفسير عن أربعة، عن سعيد بن جبير، وقدم عليهم سعيد بن جبير، وعن عكرمة، وعن مجاهد، وعن الضحاك، فقدم على هؤلاء جميعا سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. وسعيد بن جبير مما يعني مكنه في التميز في هذا الباب المهم والخطير، إذ إن كل العلوم كل العلوم كما تفضلتم وذكرت، علم النحو، علم أصول الفقه، علم هذه العلوم كلها إنما ندرسها كي نخدم بها كتاب الله تبارك وتعالى. فمما أعان سعيد رحمه الله تعالى أمران من وجهة نظري. الأمر الأول أنه كان عالما كبيرا بعلم القراءات، كان ذا دراية كبيرة بعلم القراءات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي أراه أن سعيد بن جبير كان في فترة الاحتجاج باللغة، كان صاحب لسان، فيعني إذا سمع كلام الله، يعني أنت الآن تجد الأمة أعاجم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لا دراية لهم بهذا اللسان العربي الشريف الذي هو أشرف الألسنة على الإطلاق ولزهدهم في تعلمه. أما سعيد فكان في فترة الاحتجاج التي تنتهي كما تعلم في يعني في 150 هجرية. فهذا هو الأمر الأول، علمه بالقراءات. الأمر الثاني هو توسعه في معرفة القراءات، مما يعني ساعده على التوسع في معرفة معاني كتاب الله عز وجل وأسراره.
نعم. نعم. طيب طب لما طلب منه أن يكتب تفسيرا غاضب، الله، هذا المفسر العظيم حينما طلب منه أن يكتب تفسيرا يغضب، فلماذا؟
والله سبحان الله أنا أجد السلف في ذلك يعني أجدهم أحد اثنين. الأول يعني يكتب، يقول يكتب وله في ذلك نية صالحة جدا، يقول أكتب حتى أفيد الناس وحتى لا يموت علمي بموتي. والآخر يخشى على نفسه، يخشى من العجب، يخشى من الرياء، يخشى لغير ذلك. ثم إن الكلام في كتاب الله عز وجل كلام خطير
دقيق
وكبير،
لازم
لا يستطيع أي أحد. ولذلك أنت تجد الإمام الأكبر والصديق الأعظم أبا بكر رضي الله عنه حين سئل عن آية في كتاب الله قال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله عز وجل برأيي. وأتجد رجلا كعمر بن عبد العزيز الإمام الذي يعني إن شئت جعلته من الخلفاء الراشدين، وإن شئت جعلته تابعا للأئمة الأربعة أو من طبقة الأئمة الأربعة في العلم والفقه والفهم رحمه الله تعالى، كان لا يكتب كتابا إلا مزقه ويقول: لا أجد لي فيه ليت. لكن الحقيقة وأنا أبحث في ترجمة سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، بعضهم يقول أنه يعني كان يغضب ولم يكتب كثيرا، ولكن سعيد بن جبير أنت تعلم أن المفسرين أوردوا له أقوالا كثيرة، سواء من كيسه هو أو من كيس شيخه ابن عباس، أو رواها عن عائشة أو عبد الله بن مغفل أو أبي سعيد أو غيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
واضح فضل الدكتور، واضح إجابتك واضحة جدا.
نعم.
بس يعني أريد أن أعرف، طالما هو إحنا بنتكلم عن سعيد بن جبير.
نعم.
المفسر والمفسر المشهور ومن أكبر المفسرين في التاريخ الإسلامي. طيب ما المنهج الذي اتبعه رحمه الله في تفسير القرآن الكريم؟ يعني يريد تذكر لنا برضو المنهج زائد تفسير آية أو آيتين أو أكتر زي ما انت عايز.
جزاك الله خير. نعم. يعني سعيد بن جبير رحمه الله تعالى كان في عصر لم تنتشر فيه طرق التفسير، طرق التفسير يعني لم تنتشر البدع انتشار كبير الذي انتشر يعني الذي حصل بعد ذلك. فأنت تجد هذه الطبقة، طبقة الصحابة، الصحابي ينظر في الآية ثم ينظر في بقية الآيات، ربما وجد في كتاب الله عز وجل ما يفسر له هذه الآية التي أشكلت عليه، فإن لم يجد، والصحابة كان بينهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هؤلاء يعني حازوا قصب الصبغ. ولذلك نحن دائما نكرر ونقول إنه لن يخرج جيل إلى البشرية مثل هذا الجيل العظيم العملاق، لأسباب كثيرة. من أعظم هذه الأسباب أنه توفر لهم معلم لن يتوفر أبدا لأي جيل من الأجيال، هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فسعيد بن جبير ينظر في كتاب الله إذا أشكلت عليه آية، ينظر في بقية الكتاب، فما أشكل في موضع وضح في موضع آخر، فإن لم يجد كان ينظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي الموضحة والمبينة لكتاب الله تبارك وتعالى. فإن يعني ارتج عليه الأمر وصعب، فلا يجد بعد ذلك سوى لغة العرب التي هو إمام من أئمتها، وهذا هو يعني أفضل طرق التفسير على الإطلاق.
إذن كان يعتمد في تفسير القرآن الكريم على القرآن الكريم.
صحيح.
ويعتمد في تفسير القرآن على السنة، ويعتمد على لغة العرب، ويمكن الأكبر منهم التابعين، يمكن الله أعلم.
ربما صحيح هذا صح وأقوال الصحابة، ثم من سبقه من التابعين من مشايخه ونحوه.
بارك الله فيك. طب ما فيش كده آية كده فسرها سعيد بن جبير أو أكثر؟
والله إن شئت آيات.
يعني
أنا يعني في هذا الصدد يعني يعجبني جدا تفسيره لقوله تبارك وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال سعيد: هو الرجل يغضب الغضبة، اسمع، فيذكر الله فيقضم غيظة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ويفسر قول الله تبارك وتعالى: والقانتين والقانتات، فيقول هم المطيعون والمطيعات. وقوله تبارك وتعالى: لا تبديل لخلق الله، يقول: لا تبديل لدين الله، إلى غير ذلك من المعاني التي ذكرها رحمه الله تعالى. وقال في قوله تعالى: وسيدا وحصورا. والله تبارك وتعالى تكلم في صدد الحديث عن يحيى السيد الحصور، قال: إنه التقي ولا يسود الناس حتى يكون في نفسه مجتمع الخلق ثابتا.
نعم.
يعني اجتمعت الأخلاق فيه.
نعم.
رحمه الله تعالى.
نعم. ده هذا الباب طبعا طويل، والله
طويل
والله
جداً.
في
يعني
يمكن احنا عبر الهاتف.
نعم.
انا وانا بعد للحلقة وبقرأ في كتب السير.
نعم.
ففي حلية الأولياء لابن نعيم الأصفهاني. نعم. رحمه الله.
نعم.
يعني لقيته يقول له: يا عم خلص، ويجيب التفسير كمان، تفسير كمان كتير كتير قوي، يعني صفحات طويلة في التفسير، تصلح يعني كتابا في التفسير لسعيد بن جبير رحمه الله.
بعض أهل العلم جمع تفسيرا لسعيد بن جبير رحمه الله تعالى من كتب المفسرين، وأقواله كثيرة جدا، ولكن الحقيقة هذه الأقوال تحتاج إلى تنقيح، يعني إثبات الصحيح منها وإبعاد ما لا يصح عنه، لأن أحيانا يعني يرد على لسان سعيد ولا يصح عنه إسرائيليات ربما لا يصدقها العقل وتلفظها الأنفس والعقول.
حلو أوي أوي أوي. ارتباطه بالقرآن فضلت الدكتور، انت تنهدت ليه طبعا يعني من حبك لهذا الموضوع، يعني ارتباطه بالقرآن كان ارتباطا يعني زائد التفسير، كان ارتباطا عظيما جدا. واحنا بنقرأ الحقيقة، يعني انا وفضلتك قرأنا كتير يقرأ القرآن في ركعة، واللي يقول يقرأ القرآن بين المغرب والعشاء، واللي يقول انه يقرأ القرآن في ليلتين. ايه الارتباط الكبير ده بالقرآن؟ كيف كان ارتباط سعيد بن جبير، وكيف كان حبه للقرآن الكريم؟
لا شك يا أستاذ محمد أن الإجابة عن هذا السؤال يعني تنتج عن دراسة حياة الرجل نفسه، يعني دراسة حياة الرجل. يعني سعيد بن جبير حب للقرآن. يعني إذا أردنا أن نضع كلمة مساوية لسعيد بن جبير نقول سعيد بن جبير الساوي حب الأكبر القرآن. فحبه الأكبر القرآن. أما ما بعض الروايات التي تفضلت وذكرتها أنه كان يقرأ القرآن بين المغرب والعشاء في الحرم، ثم يحاول الراوي أن يبرر هذا الصنيع فيقول أنهم كانوا يؤخرون صلاة العشاء، فهذا يعني فيه مأخذ من ناحيتين. الناحية الأولى وهي التي تهمنا في هذا الصدد أن هذا لا يصح عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، وكذلك قرأته القرآن في ليلة واحدة هذا لا يصح، ولو صح لما قبلناه، فكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي العظيم الكريم الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، إذ إن مثل هذه الأفعال مجانبة للسنة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لم يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث من قرأه، لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على الناس كي يتدبروه ويتفكروا في معاني آياته كي ينزلوها على الواقع، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لام أمة من الأمم، طائفة من الطوائف، هذه الطائفة يعني هي من أشد الطوائف عبادة لله تبارك وتعالى، ومع ذلك لامها النبي صلى الله عليه وسلم، بل وتوعدهم وذكر الوعيد على لسانه لهم الخوارج، وقال هم كلاب أهل النار يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. بعض شراح الحديث يقول معنى لا يجاوز تراقيهم أي أنهم ما كانوا يتفكرون في معاني آيات القرآن العظيم. ولذلك توعدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذا طبعا لأن أنه كان شديد الارتباط جدا، وأن الرجل أفنى حياته في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، وكما قلت لك لو يعني كلف بعض الباحثين لا زالت دراسته بكر حول سعيد بن جبير في هذا المجال.
هو الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله كان دائما يعني حبيبي، أنا بحب يعني تعليقاته قوي في الهوامش على وهو بيذكر أعلام السلف، إنه دائما كان يلتمس لهم الأعذار. يعني مثلا لما كان بيتكلم عن سيدنا سعيد أو بيتكلم عن سيدنا وكيع يقول إيه، يقول هذا لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن من مثل سعيد أو من مثل وكيع، كان عنده تعليقات جميلة قوي قوي. طيب إذا كان سيدنا سعيد ابن جبير كان أيضا بالإضافة لعلم التفسير كان أيضا مشهورا، يعني ريت نعيد مسألة أنه كان محدثا، بس ناخد اتصال الأول. الأخ أبو اليزيد من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا.
يعني بالله بالنسبة للموضوع الحج عن سعيد بن جبير،
عن سعيد بن جبير
طيب يعني راح تتكلمون عن مقتلة والله.
حاضر.
طيب يعني قصة مقتلة يعني فيها كثير من يعني الافتراء والكذب،
من الافتراء والكذب تمام،
هي خاصة يعني قصة الحجاج وسعيد يعني فيها كثير من الافتراء يعني على الحجاج.
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ أبو اليزيد، ما شاء الله عليك، يبدو أنك قارئ جيد ما شاء الله.
يعني فيها الافتراء كثير مرة جدا على الحجاج يعني بعض القصص الأقصح يعني الحجاج يعني
نعم
وعمله يعني الفتوحات العظيمة يعني سواها.
هو كان فيها إطالة شوية في السير والحلية، وكثير من الكتب كان فيها إطالة وفيها. فضيلة الشيخ هيوضح لنا إن شاء الله كيفية مقتله، وحضرتك اسمعنا بإذن الله. بارك الله فيك، أشكرك على المداخلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه طبعا هنتكلم إن شاء الله، لكن أنا أريد أن أسأل فضيلتك عن سعيد بن جبير المحدث وسعيد بن جبير المفتي أيضا.
لا شك أن تضلع سعيد رحمه الله تعالى بعلم التفسير مكنه من يعني مكن له من الإجابات عن كثير من إشكالات الناس، فكان مفتيا طبعا، هو مفتي، تستطيع أن تقول أنه مفتي الكوفة.
ممكن أخذ أم عامر من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله خيرا يا دكتور، بارك الله فيك وفي ضيفك الكريم يا رب.
وبارك الله فيك.
لو سمحت لي يعني سامحني يا دكتور على هذه الملاحظة، وهي لولا نستقبل كلمة الريموت كنترول نوزها عن بعد حبا في اللغة العربية كما تعلمنا.
والله نحن نحب اللغة يعني. بارك الله فيك.
وثانيا هل في كلمة الدهمة حيث تخص عالما كسعيد بن جبير، فهل فيها إشارة إلى عظم علمه وشدة دقته فيه وغزائه، وذلك في تبعية في نوعية تفسير القرآن بالقرآن أو السنة؟ ومن المعروف عموما أنه كلما كان بشرة الإنسان أكثر غمقة كلما كانت أكثر قوة، فهل في هذه الإشارة رد مع غزارتي ومع مدى غزارتي وقوتي وسدادي عني السابعي سعيد بن جبير، وجزاكم الله خيرا.
وجزاك خيرا ما شاء الله عليك. بسم الله ما شاء الله. حاضر. هي الأخت أم عامر جزاها الله خيرا من الأردن بتقول لي يا ريت تستبدل كلمة الريموت بكلمة أخرى. هنبحث في هذا الموضوع شوية إن شاء الله.
هذا مما روضني قبل الحلقة فكنت يعني أود أن أشير عليه كذا، كنت محرك القنوات، سيكون هذا يعني نوع من
إن شاء الله. هي على فكرة أنا بقولها يعني المشاهدين هم الذين شجعوني عليها.
الله يجزاك الله خيرا، ولكن نحن لا ننزل على رغبات الناس إن كانت خاطئة.
ما شاء الله، وهي دعابة كده خفيفة مع المشاهدين. الأخت أم عامر إن شاء الله هنبحث يعني في هذا الأمر أن نستبدل الريموت بكلمة أخرى. نعم. الشيء الآخر أنه كلمة الدهماء على فكرة احنا تناقشنا فيها كتير.
صحيح صحيح. الأخت يعني ما الذي تسأل عنه؟
حاضر. بتقول هل فيها إشارة إلى عظم علمه، خاصة أن دكنة اللون إلى حد ما يعني تؤدي إلى العلم، يعني مش عارف هل هنا يعني
أساس أكون أنا وأنت خارجان من أهل العلم بالمحر يعني. لا الصفات الخلقية يعني ربما لا قيمة لها، يعني إن كان المرء نبيل النفس. كان المرء نبيل النفس، هذه الصفات الخلقية لا قيمة لها. فأنت تجد من العلماء يعني الأعمش والأعرج والأعور والذي فيه عيب خلقي كبير، ومع ذلك هو إمام يعني لا يسبق ولا يشق غباره في العلم. فمثل هذا يعني لا يلتفت إليه كثيرا، فإن الكرامة عند الله تبارك وتعالى إنما هي بالتقوى والعمل الصالح.
على فكرة فضلت الدكتور محمد، كلمة الدهماء كما تعلم فضلتك، ويعني نحب أن نعلم السادة المشاهدين أن مش هي دكنة اللون أو السواد فقط، وإنما عامة الناس، فربما كان المقصود أنها أم عامة الناس. الله أعلم.
أو أنه عالم من علماء يعني العامة، كما كان يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية لما هو عالم عامة
مثلا. تعالى
انطلق بين الناس وتكلم. هذا ورد لما في وهذا طبعا يعني أتركه لسؤالك الذي سيأتي إن شاء الله.
نعم تفضل. أنا بسأل فضلتك أنه بالإضافة إلى أنه كان مفسرا من أشهر المفسرين في الإسلام رحمه الله، أنه كان أيضا من أشهر المحدثين لأنه أخذ عن الصحابة، وأنه كان أيضا مشهورا بالفتوى. فماذا عن سعيد بن جبير رحمه الله المحدث والمفتي؟
أما عن سعيد بن جبير المفتي هذا لا تحتاج إلى كلام كثير، فالكل يشهد بعلم سعيد بن جبير وبأهليته للفتية، ومن أعظم من شهد له بذلك كما أسلفت وكما تفضلت شيخه عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. أما عن علم سعيد رضي الله عنه بالحديث فكما قلت لك هو رجل إمام ثقة حافظ ثبت مجمع عليه من أصحاب الكتب الستة. ويكفيه في هذا الصدد شهادة علي بن المديني له. علي بن المديني ماذا قال؟ قال ليس في أصحاب عبد الله بن عباس أفضل من سعيد بن جبير. قيل ولا طاووس؟ قال ولا طاووس ولا غيره.
يا سلام.
علي بن المديني هذه الشهادة لها يعني مكانة في قلبي كل من له صلة بعلم الحديث.
نعم.
علي
طب هنأخذ الأخ عبد الرحمن. طيب. من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أخي محي.
وعليكم السلام وبركاته.
أنا أشكركم على البرنامج عن الصحابي الجليل سعيد بن جبير.
بارك الله فيك. التابعي الجليل.
يعني عندي سؤال نفس الموضوع يعني. نعم. بس الدكتور محمد سرور أنا من أحبه لله يعني.
الحمد لله.
الدكتور محمد سرور ما أحلى أن يفسر القرآن بالقرآن.
صحيح.
والصحابة عملوا واجتهدوا في وقتهم في زمنهم. الآن العلماء الأمة ودعاة الأمة. لماذا انشغلوا في تفسير الأحلام في الطلاق في الأناشيد وتطبيق كتاب الله وسنة نبيه؟ لو اجتمعت الأمة مع كتاب الله وسنة نبيه لن حلت جميع مشاكل الأمة الإسلامية.
نعم.
وشكرا جزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا أخي عبد الرحمن. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. هو الحقيقة أنا لي يعني تعليق بسيط. هو علماء الأمة بخير والحمد لله. فهو الأستاذ عبد الرحمن جزاه الله خيرا من شدة حرصه على القرآن الكريم يعني يذكر لنا أننا لابد أن نكون أكثر ارتباطا بالقرآن الكريم، ويكون في تفسيرات معاصرة، وأنا أعتقد أن هناك تفسيرات معاصرة يعني.
والله اسم محمد. هو بالنسبة لإجابة الأخ عبد الرحمن، الأخ عبد الرحمن يعني أثار في نفسي شجونا كثيرة، ولكن الأخ عبد الرحمن بارك الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يحفظه. يعني يبدو من كلامه الغيرة الشريرة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نريد أن تكون هذه الغيرة فيها نوع من الرفق والرحمة.
طبعا.
ونحن اليوم في قناة الرحمة. فنود يعني أن نكون في نوع من الرفق. نحن نجد يعني الآن يعني ظهر على الساحة ناس نحسبهم من أهل الدعوة الربانية مدنيين وعلماء يعني لهم مع أهل التطرف ولهم مع أهل التفريط، فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم. وأخشى يعني أن ينالنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال أهلك الناس هو أهلكهم أو أهلكهم. لكن على كل حال بالنسبة للقرآن والسنة، فإن القرآن والسنة لا بد فيهما من فهمهما، لا بد في فهمهما من أشياء أخرى.
طب فضلت الدكتور، هناخد الأخ أبو الفضل من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف يا شيخ؟
بارك الله فيك.
والله بس حبنا نسلم عليك وعلى الدكتور.
الله يحفظك، جزاك الله.
وبس أبغى تدعو لي بس.
نسأل الله أن يثبتك على الحق.
الله أن يكشف عنا وعنك القرب وأن يبارك فينا وفيك.
اللهم آمين. بارك الله فيك يا رب. اللهم ثبتنا وإياك.
آمين يا رب.
طيب فضلت الدكتور، نعود إلى سعيد ابن جبير رحمه الله. الحقيقة
ما غدرنا حتى نعود إليه.
الحقيقة أنه كان يحترم العلم والعلماء، وقرأت له في ذلك يعني عدة مقولات كده جميلة. فما مدى احترام سيدنا سعيد بن جبير بالمناسبة بقى يعني حديثنا عن العلماء، ما مدى احترام سيدنا سعيد بن جبير للعلم والعلماء؟
يعني مما يدل على ذلك أشياء كثيرة، من ذلك أنه كان يقول رحمه الله تعالى، لأن أنشر طبعا سعيه في طلب العلم، هذا تكلمنا عنه
تكلمنا عنه
في طلب العلم، لكنه كان يقول لأن أنشر علمي أحب إلي من أن أذهب به إلى قبري رحمه الله تعالى، ويسأل ما علامته هلاك الناس فيقول إذا ذهب علماؤهم. إذا ذهب علماؤهم، وقد أسلفنا القول في ذلك. وسعيد بن جبير يعني شدة تعلقه بطلب العلم وحبه له تظهر في مجالسته للناس سيره معهم، يعني بينه ويسير إلى جنازة يحدث الناس ويكلمهم ويعظهم، فيقف على الجنازة فيدعو ويعظ ويحدث، ثم إذا رجع ولم يجد مستمعا ولم يجد أحدا معه لم يخطر لسانه عن ذكر الله. هؤلاء أناس عرفوا قيمة حياته. هؤلاء أناس عرفوا قيمة، لم يتعلقوا بعرض من الدنيا قليل لا قيمة له، إنما تعلقوا بهذا الباقي الذي يعني يرفع صاحبه في الدنيا وفي الآخرة إذا أخلص المرء لله تبارك وتعالى واحتوى قلبه على الصدق لله تبارك وتعالى وعلى صدق النصيحة لعباد الله جل وعلا.
فضلت الدكتور محمد، يعني أنا لا أريد أن يعني أن أترك هذا المحور كده إلا بخاتمة جميلة، إنه ما واجبنا تجاه علمائنا، خاصة إنه إن إحنا لازم لا نتجنى على العلماء. يعني احنا عندنا مثلا بالنسبة للأخ الأستاذ عبد الرحمن من الكويت، بارك الله فيه لغيرته على القرآن الكريم، لكن مثلا أقول لحضرتك وأقول للسادة المشاهدين فلتتابعوا البرنامج العظيم الكبير المشهور للعلامة فضيلة الشيخ محمد حسان في التفسير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعطيه الصحة والعافية ليكمل تفسير القرآن الكريم، وهناك تفسير أخرى معاصرة كثيرة. السؤال عن سعيد ابن جبير هو كيف كانت عبادته وخشيته.
لا أنا يعني أذكرك بأنك قلت السؤال الذي قبل هذا، يعني كيف نتعامل مع العلماء
بالضبط.
هذا
يحتاج
لأكثر من حلقة، لأن حقهم كبير. حق هؤلاء كبير وعظيم عند الله تبارك وتعالى. ويكفيك يعني قول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. والشافعي رحمه الله تعالى يقول العلماء هم أولياء الله عز وجل في الأرض، فإن لم يكونوا أولياء الله فلا أعلم لله في الأرض وليا. صحيح هذا الكلام. فهؤلاء يعذرون في أخطائه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. محمد إذا لويت عنقك يعني أخاف، أعلم أن هناك اتصال يعني لو ردن. فهؤلاء أقدارهم كبيرة وعظيمة عند الله عز وجل، ويعني الذي يخوض بكثرة في سبهم وثلب أعراضهم وغير ذلك لابد أن يبتليه الله تبارك وتعالى قبل موته بمرض القلب، بل وبموت القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنحن نعذر العلماء، نعذرهم إن وقعوا في زلات. فالماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. يا أخي هؤلاء ما بلغوا قلتين، إنما بلغوا قلالا عظيمة وقلالا كبيرة، أفلا يحتمل لهم خطأ أو خطأين أو ثلاثة
مثلا؟
يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنحن نعذرهم على في هذه الأخطاء، ومع ذلك لا نتبعهم على أخطائه، يعني لا تناقض البتة، لا تناقض بين هذا وذاك. نحن نعذرهم ونحبهم ونبجلهم وندعو لهم التوفيق والثبات والسداد وننصح لهم، ومع ذلك نحن لا نتبعهم على أخطائهم. فإن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك، إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي. نعم.
طيب قبل إن شاء الله ما نجيب على السؤال القادم، وهو على ما حضرتك تحضره كده وتاخد نفسك، أنا وردت لي إجابات على السؤال اللي ذكرته اللي هو من هما الشيخان، وحضرتك قبل الحلقة قلت لي وضح السؤال، لأن هناك شيخان من الصحابة وهناك شيخان في الحديث، فحضرتك خليتني أكدت على الحديث والمشاهدين ما شاء الله.
أنت جزاك الله خيرا أجبت عليه قبل المشاهدين
ما شاء الله. فحضرتك قلت لنا الإجابة إيه؟
الإجابة البخاري ومسلم رحمه الله تعالى إمام الصنعة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة.
طيب أنتوا حضراتكم سمعتوا الإجابة من فضيلة الشيخ، وأنا أشكر حضراتكم على جالي مجموعة كبيرة جدا من رسائل SMS. أنا يعني علشان تحتفظوا بحقكم سأقرأ الإجابات الصحيحة وأسماء السادة المشاهدين الذين أجابونا، بس بعد الاتصال إن شاء الله. الأستاذ أبو عمار من القاهرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
حياكم الله.
وحياك.
حيا الله أستاذ الحبيب محمد السجيني.
الله يخليك بارك الله فيك.
وأرحب بأستاذ الشيخ محمد سرور.
بارك الله. جزاك الله خير.
يعني أبدي محبتي الشديدة بالبرنامج. يعني أنصح إخواننا وأخواتنا لا سيما طلاب العلم يعني والمهتمين بالتراجم أن يلتفوا حول هذا البرنامج. وأنا شخصيا اسم محمد يعني معايا ورقة وقلم و يعني ولون كل كان بالله
ان شاء الله.
فأسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم الاخلاص والسداد ان شاء الله.
ما شاء الله ما شاء الله.
واسال الله جل وعلا يعني ان يجزيكم عنا خيرا. واتمنى يا سيدي محمد ان تكلمنا عن اعلام الامه في هذا العصر.
حاضر المعاصرون.
جزاكم الله خيرا.
حاضر حاضر ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى. نشكر يعني الأخ أبو عمار بيدعو لإعلام الأمة. وعلى فكرة فضيلة الشيخ، أنا بس دائما أنوه للسادة المشاهدين إن إعلام الأمة وغير إعلام الأمة من برامج قناة الرحمة تبث على، وهذا حقهم أن نذكرهم دائما، على المواقع الإلكترونية اللي هي مواقع الشبكة العنكبوتية المسمى إنترنت، عشان نبقى اللغة الشبكة العنكبوتية الإنترنت. هناك مواقع إسلامية كثيرة زي الطريق إلى الله وفستان السنة وحديقة الإسلام والصفوة وغيرها، وناخد الإجابات. الإجابة: الإمامان البخاري ومسلم، بارك الله في جميع العاملين والمراقبين وشيوخنا الكرام، بوركتم، بس مش كاتب اسمه. الإمام بخاري ومسلم، أرجو أن تكون الإجابة صحيحة، شيماء جمال محمد. أم عامر: الشيخان هما البخاري ومسلم. الإمام مسلم والبخاري أحمد قطب. الشيخان هما البخاري ومسلم محمد سليمان من سوريا. رابطة محبي قناة الرحمة والشيخ محمد حسان. رابطة، شوف بقى حضرتك ديت أول مرة أسمع الرابطة ديت، رابطة محبي قناة الرحمة والشيخ محمد حسان، شكرا جزيلا لكم. الموحد النجفي يقول: الشيخان هما البخاري ومسلم رحمهم الله صاحبا الصحيحين، فيقال رواه الشيخان. هذه الرسالة بتاعته. الأخت أم فارس من الإسكندرية: الشيخان هما الإمام البخاري ومسلم. الشيخان هما سمير علي: الشيخان في الأخت زينب سعدي محمد من قنا، معلش الإجابة خطأ لأنك ذكرتي الشيخان أو ذكرتي الشيخين من الصحابة، وده اللي أنا أكدت عليه في السؤال، فأنا أعتذر. يعني الشيخان كما علمتي هم في الحديث هما البخاري ومسلم. البخاري ومسلم، وبارك الله فيك يا أستاذ على هذا البرنامج. رقية الأردن: الشيخان البخاري ومسلم زينب سعدي قنا. الشيخان برضو الأخت دعاء من قنا قالت
صدقهم
على الشيخان من الصحابة، هما شيخان في الحديث. الشيخان هما البخاري ومسلم عبد الوهاب محمد طعيمة. الشيخان هما البخاري ومسلم سيد عبد الله أطفيح من حلوان. الشيخان البخاري ومسلم الراسل ماما قدرية، بارك الله فيك يا أمي الفاضلة، وشكرا جزيلا على تواصلكم أيها السادة المشاهدون. فضلت الشيخ، نتحدث عن عبادة وخشية سعيد ابن جبير رحمه الله.
يعني هذا التلهد دائم معي في الحديث والحوار عن سعيد بن جبير.
شخصية ثرية وجميلة ما شاء الله.
ثرية وجميلة ويعني سعيد بن جبير رحمه الله تعالى يعني يكفيك أن تعلم مثلا أنه يعني يظل ليلة كاملة يردد قول الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يسمعه أحد المجالسين له فيحدث عنه بذلك. كان رحمه الله تعالى يعتمر ويحج كل عام يعتمر ويحج كل عام وذكر كما ذكرت وتفضل وإن كان في ذلك شيء من التجاوز أنه كان ربما دخل الكعبة فقرأ القرآن في سنة واحدة. أما عن العبادة العظيمة التي يعني يغفل عنها كثير من الناس هي طلبه للعلم واجتهاده فيه، وهذه أعظم حسنة سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. أنت تجد كثيرا من الناس ممن ربما يعني يذهب إلى حقله ويحمل مسحاته على رأسه يظل بالعشرين ساعة يعمل في حقله لا يمل ولا يكل، غير أنه لا يستطيع أن يجلس نصف ساعة في مجلس كهذا المجلس لا يستطيع لا يستطيع ولا تحتمله نفسه. فالعلم شاق وكبير وصعب على النفس. وسعيد بن جبير رجل ساكن وادع أثرت عبادته في سكونه وفي يقينه وفي يعني كما يقال فلتات وجهه وقسمات وجهه وفلتات لسانه وما ظهر في أقواله رحمه الله تعالى. سعيد بن جبير يعني هذا العابد الزاهد الذي يعني ربما وصل إيمانه درجة كبيرة يقول لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيته أن يفسد علي إيه أن يفسد علي قلبي. هذا الرجل العابد يعني يظهر أثر عبادته في قوله إنما الدنيا جمعة من جمع الآخرة، يعني قليلة حقيرة لا قيمة لها. يوضح ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة ولو ساوت ما سقى منها كافرا شربة ماء. ويوضح ذلك أيضا قوله رحمه الله تعالى لا يقبل قول إلا بعمل،
كان يقول لا تطفئوا سروجكم
في ليال العشر في ليال العشر من ذي الحجة وأيقظوا خدمكم نعم. نعم لأجل الاجتهاد في هذه العبادة
رحمهم الله والله
رحمهم
جميعا.
الله رحمة
أنا هسأل
بذكرهم يعني كما يقال تطيب الأفئدة
ما شاء
وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول يعني لذكر سيرة من سير هؤلاء الفضلاء أحب إلي من دراسة 70 مسألة
الله.
من مسائل الفقه تطيب القلوب وتحث على السير إلى الله تبارك وتعالى بعزيمة وقوة.
نعم. طيب فضيلة الدكتور قبل ما أسأل فضيلتك عن المحنة التي تعرض لها فعندي فقرة أسبوعية وهي تصحيح كده وبما أن فضيلتك طبعا دار علوم يعني فتصحح لنا بس ناخد اتصال أول. نعم الأخت أم عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا
محمد.
الحمد لله رب العالمين،
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا رب.
وجزاك خير.
وبشكر حضرتك على البرنامج الجميل ده الرائع القيم اللي بيعرفنا الكثير والكثير عن الشخصيات وعمالقة الإسلام اللي احنا ما كناش نعرف عنهم أي حاجة خالص.
الحمد لله.
وبرحب بفضيلة الدكتور محمد سرور.
الله يحفظك.
جزاكم الله خيرا يا رب.
الله يحفظك.
والله يا أستاذ محمد كنت عايزة أقول لحضرتك إن أنا طلبت منك من حضرتك قبل كده يعني حضرتك تفرد لنا حلقة عن عن ال اللهم صل على النبي.
السلام
عليكم. عن الشخصيتين عبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل.
حاضر.
هما دول أسامي ولادي يعني. فأنا عايزة أعرف عنهم الكثير والكثير يعني أنا أعرف القليل يعني.
حاضر.
فبحس إن أنا أكلمهم وأحكي عنهم يعني لأولادي بحيث إن هم يقتدوا بيهم بعد اقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
حاضر. شكرا جزاك الله خيرا.
وجزاك خيرا بارك الله فيك يا أختي أم عبد الرحمن. طيب حاضر. الأخت أم عبد الرحمن كانت طلبت مننا نتكلم عن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف وسيدنا معاذ ابن جبل، فإن شاء الله يكون لهم حلقات وحلقات بإذن الله تعالى. أنا هستأذن فضلتك فيه فقرة عندي في تصحيح بعض وإحنا محتاجين بصراحة لمحتاجين إلى تصحيح أخطاء لغوية في لغتنا وفي عاميتنا أيضا.
تحتاج كذلك إلى تكملة بعض المحاور التي بدأناها.
إحنا نقول أثر على لا هو يجب أن نقول أثر في، فنقول مثلا أثر موضوع الحلقة في المشاهدين وليس على المشاهدين. نقول أجاب أيضا على السؤال هو أجاب عن السؤال. وإحنا دائما نقول أبناؤنا الآن في أجازة لا هي إجازة. واحتار في الأمر فنقول حار في أمره أو تحير في أمره. استلمت رسالة لا تسلمت رسالة. استكفى بما لديه الأصح. اكتفى بما لديه او اقتصر عليه، ونقول استهتر فلان بالامر. فاستهتر لها معنى اخر، يعني ان شاء الله اذا فيه مجال سنتحدث عنها، هو نقول استخف بالامر. عجبتني او في احد الكتب في جايب من التصحيح الاخطاء بيقول كلمة اسمنت ليس لها اي يعني صحة في اللغة عندنا، وجاب لي كلمة جميلة جدا اسمها ميلات، فالاسمنت باللغة العربية اسمه ميلات. وكلمة السياد خطأ، لان سادة جمع سيد، واغراب خطأ، الصح غرباء. واشكر الاخ المشاهد من سوريا اللي ارسل الي هذا الكتاب بعنوان الاخطاء السائرة في اللغة العربية، واشكره جدا على هذا الكتاب. هو على فكرة بعتولي لما شفنا يعني اشتغلنا في هذا المحور. كمان اشكر الاخ محمد الفقي من الكويت الذي ارسل الي يعني صورة بالجرافيكس لا اله الا الله، وكانت بتتجمع بتعمل كلمة الله. اشكره واشكر تواصلكم معنا، ونتعرف على المحنة. بس يا ريت بسرعة لاني قدامي دقيقتين.
قدامك دقيقتين، لا يجي لها حلقة تانية.
ان شاء الله يا ريت، يعني لان هو فعلا لا يجب ان نبالغ في هذه الامور يعني
هي لا حقيقة والله. جزا الله خيرا، هذا الكلام والله صحيح، وانا وافق على هذا الكلام، لكن يعني انا لي ملاحظة بسيطة كله. يعني كثير من الروايات التاريخية يصعب جدا ان نحاكنها الى ما اصله المحدثون من قواعد، لا يصعب لنا، يعني يكفينا انها متواترة في كتب التاريخ. وانا في النهاية ما الذي فعله الحجاج مع سعيد بن جبير؟ قتله، وكما قال احمد بن حنبل رحمه الله تعالى قتله، والدنيا كلها في حاجة إلى علمه. الله. قتله والدنيا كلها. وكذلك قال ميمون ابن مهران لقد قتل الحجاج سعيد بن جبير والدنيا كلها محتاجة إلى علمه.
بس برضو معلش علشان نؤصل الأمر، لماذا قتل؟ يعني لأنه عملية الخروج بقى، فياريت
قتل يعني حقيقة قضية الخروج. سعيد بن جبير رحمه الله تعالى يعني خرج عبد الرحمن بن الأشعث فيما يرى بفتنة عبد الرحمن بن الأشعث. عبد الرحمن بن الأشعث يعني خرج لقتال بعض أعداء الدولة الأموية، وأراد منه الحجاج، وكان نائبا لعبد الملك بن مروان أنذاك، أراد منه أن يدخل بلاد رتبيل ملك الترك. فقال له عبد الرحمن بن الأشعث يعني أمهلني عاما، فقال له إنما فعلت ذلك لجبنك وخورك، وقال له كلام هو معهود أصلا من الحجاج ابن يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحق. فيعني فما كان من عبد الرحمن بن الأشعث اختصارا للوقت إلا أن يعني نادى بالخروج على عبد الملك على الحجاج. فقيل له إذا خرجنا على الحجاج، الحجاج نائب من؟ نائب عبد الملك بن مروان، فلا بد أن نخلع كذلك عبد الملك بن مروان. فخلع عبد الملك وخلع الحجاج، فاضطر الحجاج إلى قتله وقضى على الفتنة. في هذه الأثناء كان سعيد بن جبير الشخصية العظيمة التي بين يدينا في هذا الوقت يعني كان من جنود أو خرج مع الجيش الذي خرج به عبد الرحمن ابن الأشعث قائدا له. فسعيد بن جبير رحمه الله تعالى خرج كبقية الخارجين طبعا لسوء سيرة الحجاج ولقتله لبعض الصحابة وقتله لبعض أهل العلم وغير ذلك، وكان يشتط غضبا من هذه الأفعال. حقيقة يعني الذي يهمني في هذه الحلقة أكثر من سرد أحداث هذه الفتنة أن مسألة الخروج على الحكام، حقيقة أن هذه المسألة يعني كثير من أهل العلم يذكر أن فيها في هذا العصر إجماع.
نعم.
إجماع يعني مسألة
إجماع على إيه بقى؟
مجمع على عدم جواز الخروج على الحكام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. كفر بواح يجوز الخروج. طيب كيف يجوز الخروج؟ أو يعني ما هي الضوابط التي بها نستطيع أن نخرج الحاكم؟ قال أهل العلم إذا كانت المصلحة أكبر من المفسدة ولم تكن المفسدة حتى مساوية المصلحة، فهذه الحالة كذلك لا يجوز حتى وإن كان كثيرا حتى وإن كان كثيرا،
لأن المفسدة كثيرة. وبارك الله فيك على هذا التوضيح، ونشكر فضلتك شرفتنا وانتهت الساعة كلمح البرق والحمد لله. هذه هي بركة العلم، وهذه هي بركة هؤلاء السلف الذين نتحدث عنهم كثيرا. نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الدكتور محمد سرور، وإن شاء الله تكون لنا معك لقاءات أخرى في أعلام الأمة، شرفتنا كثير والله. إن شاء الله عليك.
جزاك الله خير.
ندعو الله تبارك وتعالى لأبنائنا من طلبة وطالبات الثانوية العامة أن يوفقهم ويبارك فيهم. اللهم وفقهم وألهمهم الصواب وهب لهم الحكمة وفصيح البيان وهب لهم من أمرهم رشدا. اللهم ألهمهم الإجابات الصحيحة النافعة. اللهم أسعدنا بنجاحهم وتفوقهم. إن شاء الله في الحلقة القادمة من أعلام الأمة نلقاكم على خير عبر هذه النافذة الإيمانية المباركة عبر قناة الرحمة الغراء. أسأل الله عز وجل أن يجعلها رحمة للمسلمين وللبشرية جمعاء، وأن يبارك للقائمين عليها والعاملين فيها كم كان فيها من كرام سادة بيض الوجوه شوامخ الإيمان، علماء إن سألتهم كشفوا العمى بفقاهة وفصاحة وبيان، كانت تعد الباديات بهم إذا عد المنابر زهرة البلدان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأمة أقمار للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار، حياهم رب غفار.
أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا،
في كل مجال قد فرعوا،
هاهم أعيان أخيار،
حياهم رب غفار.
من فيض الرحمن أصابوا في درب العزة قد ساروا،
واليوم نحيي من رفعوا
بالدين صروحا وأناروا.